بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن نورك، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الروايات الواردة التي فيها عبارة أول ما فيه أنه مرسل، يعني بعبارات أخرى الروايات التي طحن فيها بالإرسال رغم أن مرسلها أحد هؤلاء الثلاثة. وقلنا أن هناك روايتين عن ابن أبي عمير، أما الروايات الأخرى فهي روايات لأصحاب الإجماع. صحيح، من جملتها مثلا ما رفعه عبد الله بن المغيرة، الرواية الأخيرة التي سنت. هناك عدة روايات، يعني إذا بدنا نستعرضها كلها بدها وقت، تحتاج إلى وقت كثير يعني، لكن كلها يجمعها أنها من نقد على أصحاب الإجماع. هذه الجمع العام، يعني الكل الجامع. فما ذكره السلخوي رحمه الله في تعليق من تعليقات الشيخ على بعض الروايات، ذكرنا أمس لكن نذكر اليوم يعني نص صغير. هو في التهذيب في الجزء الأول الحديث 1309، محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه، هذه كلمة بعض أصحابه اعتبروها مرسلة، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام، فقال في التهذيب بعد هذه الرواية: وهذا خبر مرسل، يعني ليس في مقام التوصيف، واقع ظاهر أنه في مقام الطعن، في مقام الخدش، هذا خبر مرسل. في الاستبصار علق على نفس الخبر، قال: فأول ما فيه أنه مرسل. هذا كلام اعتبره السيد الخوي رحمه الله وغيره ممن أعاد كلام العدة إلى الكشي، إلى دعوة الكشي في أصحاب الإجماع، اعتبره طعنا في القاعدة. ليش؟ لأن عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع، فأنت عندما تقول أن عبد الله بن المغيرة يعني روى رواية وهي رواية مرسلة عن بعض أصحابنا، ثم يقول في التهذيب نفسه، يعني هو الطوسي رحمه الله هو صاحب الدعوة، صاحب الادعاء بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة ولا يرون إلا عن ثقة، وأن مراسيلهم كمسانيدهم، هو صاحب الدعوة، وإذا به يطعن بهذه الدعوة يقول أول ما فيه أنه مرسل، يعني أول مشكلة فيه أنه مرسل. فهذا اعتبر طعنا في القاعدة، يعني السيد الشيخ الطوسي رحمه الله كأنه هو لا يؤمن بهذه القاعدة. نقول نحن في مقام التعليق، أولا أن الراوي هو عبد الله بن المغيرة وهو من أصحاب الإجماع، وهو لم ينص عليه الشيخ الطوسي كنص. الشيخ الطوسي نص على ثلاثة: صفوان والبيزنطي وابن أبي عمير. أما أصحاب الإجماع لم ينص عليهم، بل كان اجتهادا من السيد الخوي رحمه الله عندما أعاد دعوة الطوسي إلى دعوة الكش إلى أصحاب الإجماع، فصار كأنما 18 واحد كلهم لا يروون إلا عن ثقة والمراسيل كالمسانيد كلهم مع بعض. فأصبح يعني معناه هو إشكال على أصحاب على استنتاج السيد الخوي، وليس إشكال على الشيخ الطوسي. يعني عبارة أخرى، الشيخ السيد الخوي رحمه الله ألبس كلام العدة لباسا، يعني هو رأيه و ونحترمه رجل محقق، ولكن بعدما ألبسه هذا اللباس، ألبس هذا اللباس، صار يعني بدأ يشكل على هذا على أصحاب الإجماع. فإذن أولا أن عبد الله بن المغيرة ليس من الثلاثة المنصوص عليهم، وليس من الشيخ طوسي ماذا قال؟ الثلاثة يعني بيزنطي يهودي وابن نصر وصفوان وابن أبي عمير وغيرهم من الثقات. طب عبد الله بن المغيرة لم يعرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، معنى ما فيها شيء. أصحاب الإجماع لم يعرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. هناك أشخاص غير أصحاب الإجماع قيل أنهم لا يروون إلا عن ثقة، هناك قول قوي يعني كثير وفي وجهة نظر كالطاطري والزعفراني وجعفر بن بشير البجلي، وفي أشخاص قالوا وقال علماء الرجال أنهم لا يروون إلا عن ثقة غير أصحاب الإجماع. فذن هو ليس ممن ينص على هذا أولا. ثانيا يعني النقطة الثانية التعليق الآخر، وأعتقد أنه تعليق مهم، أن يمكن أن يكون خدش الشيخ الطوسي بهذه الرواية وليس لها مخرج دليلا بنحو الإن على أن مقصوده ليس أصحاب الإجماع. يعني قال هو إنه أول عن عبد الله بن المغيرة أول ما في أنه مرسل، يعني مرسلات عبد الله بن المغيرة ليس كمرسلات، لا في يعني الإرسال مضاعف. فيمكن الاستدلال على أسد الخوي رحمه الله بالسير، يعني الرواية بالسير هي دليل عليه وليست له، بس دليل على أن استنتاجه الذي استنتجه أن العدة مرجعها للكشي، لا ما هو عمود مش مرجع. يعني هذا عبد الله بن المغيرة من أصحاب الإجماع وطعن فيه بالإرسال، معناته هو خارج عن قاعدة مشايخ الثقات، خارج عن صفوان وابن أبي عمير والبيزنطي وغيره من الثقات، مما يدل بنحو الإن أيضا انتقاله من الملزوم إلى اللازم، يعني من المعلول إلى العلة، أن استنتاج سيد خوي في غير محلي أو غير سيد خوي. طبعا علماء كثير من المتأخرين خصوصا هذا استنتاج في غير محلي، ما هو يطعن في نفسه يقول هذا لا يعني هؤلاء 18، مش هذا قصدي، لا معناته، خصوصا أنه جعل قاعدة وهي قال هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. عمل قاعدة، عمل إطار، ولم يعين أصحاب الإجماع، وكان يستطيع أن يقول أصحاب الإجماع لأن الكشي قبله. هذا التعليق الثالث على الرواية، أن عبد الله بن المغيرة قال عن بعض أصحابه، قلنا أن عن بعض أصحابه تختلف عن روي لي عن رجل رفعه، يعني الواسطة مجهولة كليا وغير موصفة، بينما عن بعض أصحابه واسطة مجهولة لكنها موصفة. ونحن يكفينا في مقام حجية الخبر أن تكون الواسطة واضح توصيفها، ولا يشترط في مقام حجية الخبر أن يكون الواسطة معلوما بعينه، مش الداعي. لا نجد يعني كل الأدلة التي دلت على وجوب مثلا على حجية خبر الثقة من سيرة عقلاء أو من آيات أو من روايات أو إجماع، ما قالوا مش هيك؟ ليس هناك دليل واحد من الأدلة التي جعلوها دليل على حجية خبر الواحد تقول أن الراوي يجب أن يعلم بشخصه. يكفي في الراوي أن يعلم بوصفه. يعني مثلا إذا قلت أنا روى لي أحد الثقات، قال لي أحد الثقات، عقلائيا يكفي في اعتباري، يقول أنا فلان قال لي روى له من يثق به. ولذلك مثل هيك استطراد بسيط، بعض العلماء بعض الفقهاء بعض المراجع في مقام التوكيل يعني بيقولوا أنا وكيل لشخص، وانه مثلا وكيل بحق شرعي او شيء، او نجعل وكيل في منطقه في وكيل في ناحيه، شو بكتب؟ هو ما بيعرف، بيكتب هيك فانا فلان فلان بناء على توثيق من اثق به. يعني هذا الشيء، وهذا امر عقلائي طبيعي منه، غير عقلائي، لا امر عقلائي. وقد مر الكلام مثل من بعض اصحابي في الروايه السابقه، نفس الكلام ياتي هنا فلا نعيد. إلى هنا نكون قد انتهينا من الطعن الأول للسيد رحمه الله وغيره من المتأخرين، يعني مش شهيد وجاي، بدأت النقوضات على هذه القاعدة. فإذا نلخص ما مضى كلمتين، أن دعوة العدة عبارة عن دعويين، الذين أشكلوا على القاعدة اعتبروها دعويين حدسيتين، وحدثه حجة عليه على الشيخ طوسي. أما نحن فقلنا لا، الدعوة الأولى ليست حدثية لارون العنثقة لأن قال عرفوا، أما الدعوة الثانية يحتمل قويا أن تكون حدثية صح، وهي التسوية. ثانيا، يعني هذه النقطة الأولى، طعن على القاعدة بالروايات أن مرسلة، يعني أول ما فيه أنه مرسل، يعني الطعن الأول الطعن بالروايات بمرسلات ابن أبي عمير أنها مرسلة، هذه الطعن الثاني. وذكرنا في مقام الرد أن هناك روايتين عن ابن أبي عمير والباقي عن أصحاب الإجماع. أما المرسلتان فالأولى فيها إرسالان والثانية عن بعض أصحابه وليس عن رجل أو روي لي، والرواية الثالثة عن أصحاب الإجماع. وأما ما ذكره السيد رحمه الله من إعادة العدة إلى كلام العدة إلى الشيخ الكشي، فهذا مما لا دليل عليه، حدث منه ونحترمه، جزاه الله خيرا نقدره، لكن لا دليل عليه. الطعن الثاني وهو مهم جدا، وهو التالي، أن نفس الشيخ الطوسي رحمه الله الذي قال أن ابن أبي عمير وأضرابه لا يروون إلا عن ثقة، فقد روى هؤلاء الثلاثة عن غير ثقة، بل عن ضعيف، بل عن كذاب. فالمرة هو الشيخ الطوسي رحمه الله طعن بقاعدته، هو كان يقول عنهم أنهم ضعفاء، بس مش كله طبعا، هو يقول عنهم أنهم ضعفاء. فتشوف من إنه الطعن الثاني أن هؤلاء الثلاثة رووا عن ضعفاء، وبهذا يطعن على القاعدة. منهم حتى نشوف علي بن أبي حمزة البطائني اللي ذكروه، ويونس بن ضبيان، وعلي بن حديد لأن منهم، والحسين بن أحمد المنقري، وأبي جميلة صور من فضل بن صالح، وعبد الله بن القاسم الحضرمي، وأبي البختري وهب بن وهب، وعمر بن جميع قد ايه صاروا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ضبيان وعلي بن حديد والحسين بن أحمد المنقري، هودي أربعة. أبي جميلة وأبو جميلة لازم تكون وعبد خمسة، وعبد الله بن القاسم الحضرمي وأبي البختري وهب بن وهب وعمر بن الجميع، ثمانية طبعا. وعمر بن الجميع أو جماعة جميع على أي حال لم تكن محركة. ثمانية ضعفاء روى عنهم هؤلاء الثلاثة، فكيف تقول أن هؤلاء لا يروون إلا عن ثقتين، لا يرسلون إلا عن ثقتين؟ فلعل المرسل عنه أحد هؤلاء الضعفاء، الله أعلم. والجواب طبعا رح نشرح بجواب أرجو دقة فيه شوي. أول شيء الاحتمال يبطل الاستدلال، جواب قطعي ما فيه، جواب احتمالي موجود لكن الاحتمال يكفي. يعني لماذا روى عن هؤلاء؟ هذا يكفي احتمال، يعني نطلع احتمال ليش روى عن هؤلاء رغم أنهم ضعفاء. يعني لو بررنا له رواية مثلا يونس بن ضبيان، يونس بن ضبيان روى عنه بس مقترنا بـ 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 بصحيح بثقة، فقد يكون متكل على الثقة وهيداك مؤيد مثلا. وانا راح نشوفها ان شاء الله واحدة واحدة. فالاحتمال يكفي لانه يبطل الاستدلال، ما في قطع بانه يعني هناك خدش قطعي، ما في. بس تنشوف الاحتمالات
بهؤلاء ولا بالرواية؟
بهؤلاء،
بهؤلاء
يعني بروايتهم، يعني يعني لماذا روى عن هؤلاء الضعاف؟
لماذا
تبرير ليش روى عن هؤلاء الضعاف؟
تخريج، يعني
تخريج أحسنتم، تخريج الرواية عن الضعف. إذا خرجناه ولو احتمالا يكفي، قد لأنه قد يكون متكلا على هذا الاحتمال. طيب الاحتمال الأول وارد لكن مش قوي جدا، لكن راح نذكره من باب تراكم الاحتمالات. إن أحوال الرجال قد تتغير، يعني عبد الكريم فضل الله كان آدمي بس نعوذ بالله صار موقع معين تخربط، هذا بتصير. فقد يكون الرواية فقد يكون يعني في زمن روايته عنه كان ثقة، ثم تبين أن الزلمة لا، ممكن
غير.
يعني في حال الرواية كان ثقة ثم تغير، هذا الاحتمال وارد. كما أنه فلعل ابن أبي عمير عندما روى عنه كان ثقة ثم تغير حاله، كعلي بن أبي حمزة البطائني. طبعا علي بن أبي حمزة من كبار الفقهاء، كان من كبار الفقهاء، من عيون الشيعة في زمن الكاظم عليه السلام، من عيون الشيعة مش بعد عادي. ثم كان مستقيم العقيدة ثم أصبح واقفيا. بنو فضال لهني رواة عظماء،
هو ليه لشبهة طالبه ولا هو
انحرف؟ هذه مسألة واقع إن شاء الله، يعني أنا عملنا بحث كامل على الواقف، يعني انه ليش صارت الحركه هذا.
وهب
كان الشيخ بعد
وهب
ابن بختره اكتب البريه، راح نشوف اكذب الناس، راح نشوف ان شاء الله، راح نشوف كذاب ملعون. مثلا هذا علي بن ابي حمزه يقول عنه حسن بن علي بن فضال كذاب ملعون مثلا، راح تجينا ان شاء الله. بس الاول شيء فيها يعني في أجوبة عامة وأجوبة خاصة، في أجوبة عامة للجميع. فلعله حين روايته كان ثقة ثم تبدل وتغير، بيتبدل عقيدة، بيتبدل مسلكا. يعني أليس زياد بن أبيه، زياد بن أبيه كان واليا لعلي بن أبي طالب على الصخر في خراسان، والي لعلي بن أبي طالب على الصخر، ثم غرته الدنيا. عرض عليه معاوية بن أبي سفيان ثلاثة أمور، قال له أنسبك إلى أبي فصار زياد بن أبي سفيان، وقال له كل المال الذي بين يديك إلى لك ثلاثة، ولك ولاية الكوفة. طبش من الزلم شمد بعد نص الدنيا صار له، فباع دينه نعوذ بالله، الله تعالى لا يبلينا. وهناك والشوف احنا كثيرون، لكن باب النكت اللطيف هذا بيكشف عن انه اساسا هو غير جيد. يعني والله العالم عليك حال في نكت ان شاء الله لطيف نحكيها بس نخلص الدرس حتى ما تروح. ولكن هذا موجود، تغير الاحوال عقيدة او مسلكا او تدينا او فسقا او فجورا او عدالة. يعني حر بن يزيد الرياحي كان مع اهل الكوف مع بني اميه ثم انقلب في اخر لحظه. او مثلا الزبير بن عوام له عندما قتل الامام عليه السلام يؤبنه تأبين راقي. يعني هذا الزبير الذي كان منا اهل البيت ثم قال كلمه رائعه حتى جاء ابن عبد الله فاخرجه عنا، شال سيف الزبير قال سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله، تأبين رائع. ثم يقول الزبير وقاتله الى النار نعوذ بالله. الله لا يبلينا بهكذا خاتم نعوذ بالله. نستجير بالله نستجير وهل مجر. فشاهد انه انقلاب الناس موجود هذا الله اعلم، فقد يكون في زمنه ثقه في زمن في الروايه وارد هالشيء. هذا احتمال الاول، احتمال وارد لكن لن اتكل عليه، بس احتمال اطرحه من جمله الاحتمالات الممكنه. الاحتمال الثاني هذا مهم جدا، ان الروايه عن هؤلاء الضعفاء تبولها جيدا. لا تنافي، يعني هذا الدعوه يرد عليها السيد الخوي، ذكرها السيد الخوي بنفسه، ان الروايه عن هؤلاء الضعفاء لا تنافي دعوى الشيخ انهم لا يرون الا عن ثقه. ما في تنافي. يعني ابن ابي عمير روى عن ضعيف، الشيخ طوسي بيقول ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه، بيقول ما في تنافي بين هاتين الامرين. انتبهوا شوي. ليش؟ لانه يحتمل ان الشيخ يضعف هذا الشخص، يضعف مثلا عبد الله بن خداش ولكن ابن ابي عمير يوثقه. ممكن، يعني انت عندك ضعيف حققت بالموضوع لقيت ضعيف، لكن عند ابن ابي عمير منه ضعيف. فتكون هذه القاعده التي قالها الشيخ طوسي بعدما خالطت لحمه ودمه الفقه، يعني بعد عشرات السنين مش بدايته، وجد انه لا هذا لا يعني هو عمل هالقاعده لا يروي الا عن ثقه. فبيتبين ان ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه، لكن الشيخ طوسي بذاته يضعفه. يعني هناك اختلاف في تضعيف بين ابن ابي عمير وبين الشيخ طوسي. حينئذ لا تنافي بين هذين الامرين، لا مانع ابدا. فاذا ان الروايه عن هؤلاء الضعفاء لا تنافي دعوى الشيخ انهم لا يرون الا عن ثقه، ما في منافاه. فان الظاهره ان الشيخ يريد انهم لا يرون الا عن ثقه عندهم، عند الفقهاء، عند الطائفه، عند علماء الرجال، فروايه احدهم عند ابن ابي عمير، هو عند أن ابن ابي عمير يراه ثقه، فروايه احدهم عنه شهادة من ابن ابي عمير على توثيقه، على انه ثقة، على وثقته. وهذه شهادة يؤخذ بها ما لم يثبت خلافها كجميع العمومات. لا، الفرق بين استطراد بسيط، الفرق بين العام والنص شو؟ أن العام يمكن أن يستثنى منه قاعدة عامة. العام ظهور في العموم، يعني احتمال الخلاف وارد لكنه ملغن عند العقلاء. النص لا، النص لا يمكن استثناء منه لأنه ليس في احتمال آخر. من قبيل مثلا إذا قلت لك أكرم علماء البلد، وأنا بعرف في ثلاث ما في غيره، في زايد وبكر وعمر، أستطيع أن أقول لا هو أكرم علماء البلد إلا زيدا، علماء البلد عام، لكني لا أستطيع أن أقول أكرم زيد وبكر وعمر إلا زيدا. زيد وبكر وعمر نص بهم، ما في استثناء، تناقض، تنافي واضح. أما الاستثناء من العام أكرم العلماء، مع العلم أن العلماء هن هالثلاثة ما في غيرهم. فإذا كل العمومات نعمل بها، يعني كأن الشيخ طوسي يقول هكذا، هذا عام إلا ما ثبت خلافه، هو دي ثبت خلافه صار بالدنيا. مثلا السيد الخوي رحمه الله يجيب على ذلك بقوله في معجم رجال الحديث صفحة الجزء الأول صفحة 68، لا يصح ذلك، يعني ثقة عند ابن عمير وغير ثقة عند الطوسي، الشيء مش صحيح. لماذا؟ بل الشيخ أراد بما ذكر أو بما ذكر أنهم لا يرون إلا عن ثقة، لا يرون ولا يسلون إلا عن ثقة، عم بتجيب نص كلام سيد الخوي، أراد أنهم لا يرون في واقع الأمر إلا عن ثقة، في الواقع ونفس الأمر، هذا المراد، لا من يكون ثقة باعتقادهم، إذ لو أراد ذلك مش باعتقاد ابن أبي عمر ثقة فيروي عنهم، بل في واقع الأمر الثقة. استغرب كلام السيد، على كل حال هلا نشوف بكرة إن شاء الله بنرد عليه، لكن نذكر كلام السيد، إذ لو أراد ذلك لم يمكن الحكم بالتسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم، فإنه إذا ثبت في موارد روايتهم من الضعفاء وإن كانوا ثقات عندهم لم يمكن الحكم بصحة مراسيله، إذ من المحتمل أن الواسطة المحذوفة هو من ثبت ضعفه، يمكن واحد من الضعفاء من الثمانية، فكيف يمكن الأخذ بها؟ كلام سيد الخوي. ولذلك قال المحقق في المعتبر في آداب الوضوء، ولو احتج بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا كان الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، ولو قال مراسيل ابن أبي عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك. ليش؟ لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه، وإذا أرسل أحدهم احتمل أن يكون الراوي أحدهم. هذا كلام معتبر. إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل نبين وين إن نعلق على كلام سيد الخوي. هذا سيد الخوي شو بيقول؟ لعل يعني التوثيق مش من ابن أبي عمير، مش من كان ثقة عندهم، بل من كان ثقة في واقع الأمر. غدا إن شاء الله نبين أين خلل في كلام السيد رحمه الله بنظرنا القاصر، والحمد لله رب العالمين.